D'accord.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين صلى الله وسلم على نبينا صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. افتتح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وما كان عليه الأنبياء من قبل ونبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا سليمان كتب كتابا إلى ملكة سبأ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وأن لا تعلوا على الله وأتوني مسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما هو مشهور ظاهر في حديث صلح الحديبية. وهكذا ينبغي لكل كاتب أن يبدأ بهذه البسملة التي هي استعانة بالله جل وعلا وبهذه الصفات التي اتصف بها ومن أجلها الرحمن الرحيم، أن يكون عون الإنسان في مقصوده. وأثنى على الله جل وعلا بقوله رب العالمين ونطق بالشهادتين وحررها ببنانه ليكون بذلك من المؤمنين المسلمين، ثم بين مراده بهذا التأليف الذي أراد به إظهار أحكام الدين فيما هو مختار عنده رحمه الله تعالى، وأشار إلى أن هذا الكتاب الذي ألفه هو اختصار لكتاب أعم منه وهو منتهى الإرادات للفتوح من أئمة الحنابلة من المتأخرين. ومنتهى الإرادات هو عمدة المتأخرين عند الحنابلة، ومذهب الإمام أحمد مذهب معتمد وهو أحد المذاهب الأربعة التي انتشرت بين المسلمين. ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا المؤلف على ما هو مختار عند المتأخرين، لا سيما ما رجحه أهل التصحيح والعرفان بما هو في منتهى الإرادات. فكان هذا المؤلف شبه اختصار وتهذيب للمطول من منتهى الإرادات، فجاء بهذا النسق وهذا الترتيب من المؤلف رحمه الله تعالى وأجاد فيه وأفاد رحمه الله. وقراءة ما يكتبه أهل العلم بما هو على مذاهب كثير من أهل العلم هذا من باب تقريب العلم للطالب، وإلا لا شك أن الإنسان مطالب بأن يتعبد الله عز وجل بما شرعه لعباده مما أوضحه في كتابه أو صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والتقليد تقليد الآخرين لا يصير إليه الإنسان إلا عند العجز عن معرفة الحق، ولذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومفادها أن الإنسان يأخذ هذا الدين ممن يثق بدينه وعلمه، يثق بدينه ليرفع بذلك عن نفسه الشهوات، وعلمه ليدفع عن نفسه الشبهات التي هي مدار معاصي بني آدم، فإن مدار معاصي بني آدم دائرة بين هذين المحورين، إما شبهة وإما شهوة. والمقصود من قراءة شيء مما كتبه أهل العلم لا سيما من كتب المذاهب المعروفة هو تقريب العلم لا التقليد المحض، لأن الإنسان إذا كان مقلدا لم يكن عالما. ولذلك ذكر ابن عبد البر إجماع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، لأنه يحكي أقوال من سبقه، والعالم لا يكون عالما إلا إذا استطاع التحقيق والتحرير في مسائل الدين. ولكن هذا سلم يرتقي به الإنسان إلى أعلى الدرجات، وهو طريق من تقدم من أهل العلم الراسخين، فلا يصل الإنسان لمعالي أمور العلم إلا بمثل هذا السلم، لأن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى أعالية السلم إلا بالصعود على أدناه درجة درجة، وبهذا يرسخ العلم ويكون للإنسان قاعدة ينطلق منها. والمقصود من هذا كله المحصلة في النهاية، فتجد أن من سلك هذا الطريق يجد أنه يتأصل تأصيلا قويا، ويحصل بإذن الله تحصيلا نافعا ينتفع به. أما من ترك نفسه خبط عشوى يأخذ من هذا الفن ومن هذا الباب ثم ينتقل إلى هذا الباب يفوته شيء كثير. ولذلك تجد بعض الناس يريد التحرر من هذا ويفوته الشيء الكثير، وهو ليس بتحرر حقيقة، إنما التحرر أن يتحرر الإنسان من القيود التي تقوده لغير الله. أما إذا قيد الإنسان علمه ودينه بما يوصله إلى الله جل وعلا ثم يتبصر بدين الله فإنه يدرك بذلك خيرا كثيرا. وهذا الكتاب من هذا السلم، وهو في الفقه جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى المسائل الفقهية التي يقل الشرود عنها إلا ما كان في المطولات، فهذا جمع منه رحمه الله تعالى واجتهاد ليدرك به الطالب غايته من العلم في باب الفقه. وإذا توسعت دائرته وتبصر في الأدلة واستطاع وكان عنده من علوم الآلة ما يستطيع به تنقية المسائل، فلا شك أن الإنسان متعبد بما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الإخوة، تقرير مثل هذا الكتاب لا شك أنها طريقة محمودة، والمقصود ليس التمذهب بقدر ما هو إيش أن الإنسان يقرأ في باب العلم. ولو قال الإنسان أن هذا من التمذهب وأنه مرفوض لم يستطع الخروج من هذا الأمر، فهو إذا أراد أن يبحث مسألة صار ينظر في هذا الكتاب وهذا الكتاب، ثم يخلص إلى ما هو مقرر من قبل أهل العلم السابقين، فعاد إلى ما فر منه. فالمقصود من قراءة هذه الكتب المحصلة التي يدركها الإنسان بهذا الطريق، فإذا سلك هذا الطريق أدرك من العلم ما يفوت كثير من الناس. ولذلك تجد الإنسان يقرأ صحيح البخاري، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس لأصحابه ثم يقول إيش أحاديث بدء الوحي أحاديث الطهارة، إنما بث أقواله في الصحابة وحفظوها، ثم جاء أهل العلم ورتبوه على أبواب الفقه ليستفيد الطالب ويعرف المسائل في مظانها، فهذا من جنسها. ثم قراءتنا لهذا الكتاب نريد بها عرض المسائل وتفكيك العبارة وتثبيتها بشيء من الأمثلة التي تقرب المسألة إلى الذهن. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث. وأقسام الماء ثلاثة: أحدها طهور، وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو ما ليس مباحا، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. في المسائل الفقهية وكتب الفقه يبدأون في كتاب الطهارة، والمناسبة لأن أولى ما يجب أن يتكلم عليه العلماء أركان الإسلام، أولاهما الشهادتين، وهذا مبحث آخر وهو يبحث في كتب العقائد التي يسميها بعض أهل العلم الفقه الأكبر. وأما المسائل الفقهية فإنها تخصص لمباحث لكثرة فروعها وأدلتها وغير ذلك. ويبدأون بكتاب الطهارة مع أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، لأن الطهارة مفتاح الصلاة وشرطها المتقدم عليها، فلأجل أهمية هذا الباب بدأ به قبل إيش؟ قبل الصلاة. وإلا لا شك أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام، وهي أوجب ما يتكلم فيه أهل العلم. أول ما بدأ في الطهارة عرفها التعريف الاصطلاحي، وإلا فالطهارة معناها في اللغة النظافة والنزاهة، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله برفع الحدث وزوال الخبث. الحدث ما هو؟ الحدث أمر معنوي يلحق بدن المكلف يمنعه مما تجب له الطهارة، هذا الحدث. ولذلك تجد أن خروج الريح حدث، وهو ليس حسي إنما هو أمر معنوي، وأكل لحم الجزور ناقض للوضوء بمعنى أنه على غير طهارة. قال: يرفع الحدث، يرفعه ويزيل الخبث أو زوال الخبث، بمعنى أنه يزيل الأخبات الطارئة على الإنسان. قال: وأقسام الماء ثلاثة. لما عرف الطهارة بدأ بأصل التطهر به وهو الماء، فقال أن وأقسام الماء ثلاثة، لأن هو أصل التطهير وهو مادته، كما قال الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء، فعول الطهارة على الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: أحدها طهور، أطلق عليه الطهور ليوافق مسمى ما في القرآن لقوله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلأجل هذا اختاروا تسمية الطهور لأفضل المياه. قال: ما هو الطهور؟ قال: وهو الباقي على خلقته، يعني على خلقة الله له، ولا يضر تغير شيء من أوصافه إذا كان إيش؟ من أصل خلقته. فماء البحر شديد الملوحة، لكن هذه الملوحة لا تسلبه الطهورية، لأن هذه أصل خلقته. وماء العيون والآبار فيها شيء من التعكير ولا يسلبها الطهورية، وماء الفيافي لا يسلبها الطهورية تغير لونها، وماء الأنهار لا يسلبه الطهورية شدة حلاوته. فإذا الطهور هو الباقي على خلقة الله له، وذلك قال هو وهو الباقي على خلقته. أما أثره قال يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال وهو أربعة أنواع، يعني هذا الطهور أربعة أنواع. ربما يقول قائل ما هو الدليل على كون هذا الطهور أربعة أنواع؟ الدليل عندهم السبر والتقسيم، سبر المياه التي وجدت وتلحق بالطهور فوجدوها أنها أربعة أقسام أو أربعة فقسموها هذا التقسيم، فقال ماء يحرم استعماله مع أنه طهور لكن يحرم استعماله، ولا يرفع الحدث قال ويزيل الخبث، يعني أنه يزيل الخبث لكنه لا يرفع الحدث، لأن رفع الحدث تعبدي، أما زوال الخبث وإن كان فيه جانب تعبدي إلا أنه إيش؟ إلا أن له حقيقة، وذلك الخبث أمر حسي، إذا وقعت نجاسة وأزلتها بماء محرم إما مغصوب وإما معقود عليه بعقد فاسد تزول هذا الخبث وهذه النجاسة، لكن لا يرفع الحدث لأن الحدث أمر معنوي تعبدي. قال وهو ما ليس مباح، ما ليس مباح بمعنى أنه إما مغصوب مقهور على أخذه من مالكه الأصلي أو معقود عليه بعقد فاسد. قال وماء يرفع حدث الأنثى، يرفع حدث الأنثى خاصة ولا يرفع حدث الرجل البالغ، أما الرجل غير البالغ يرفعه، ولا يرفع حدث الخنثى، والخنثى جنس لا ذكر ولا أنثى، هذا على فرض وجوده لأن من أهل العلم من أوجده، وإن كان بعض أهل العلم يرفض هذا الوجود، لأن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأنثى، لكن ربما يغلب على بعض المخلوقات اتصافه بشيء من الآلتين، لكن لا بد فيهما في النهاية من التمييز. قال ما هو الماء الذي يرفع حدث الأنثى خاصة دون الرجل البالغ والخنثى؟ قال وهو ما خلت به المرأة المكلفة. إذن هذا الماء له شروط، الأول خلو المرأة، أي امرأة؟ لا، قال المكلفة بمعنى أنها البالغة العاقلة، ولطهارة كاملة وعن حدث، وهذه الشروط مأخوذة من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، فقالوا أن هذا الحديث بما أنه ثابت يؤخذ به بهذا الحكم بهذه الشروط، لكن هذه الشروط وهذا الحكم من حيث الصحة فيه نظر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل طهور ميمونة وأخبرته أنها استعملته، فقال إن الماء لا يجنب، وهذا يدل على أن أخذهم بهذا الحديث له أصل، لكن رفعه هذا الحكم المتأخر، وإلا لم تقل ميمونة رضي الله عنها يا رسول الله إني قد اغتسلت به، مما يدل على أنهم كانوا يعتقدون أن المرأة إذا خلت بهذا الماء عن الأنظار أن لا يستعمله الرجل لطهارته، لكن هذا الحكم المتأخر رافع للحكم المتقدم، فيكون هذا الحكم غير صحيح لوجود الرافع له من السنة. نعم. قال وماء يكره استعماله، يكره استعماله لكن لا يحرم، بمعنى أنه إذا لم يجد غيره جاز له استعماله، بل وجب عليه استعماله، بل وجب عليه استعماله، لكنه يكره استعماله مع وجود غيره، ولذلك قال وماء يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. قال وهو ماء بئر بمقبرة، لو أن هناك مقبرة حفر فيها بئر قالوا هذا يكره، لماذا؟ قالوا لأنه ربما تتصاعد بعض أجزاء الميت في هذا الماء ويتأثر به، وأجزاءه ربما تكون نجسة، فوجود هذه المضان سببت الكراهة لهذا الماء. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك لعدم الدليل الدال، وهذه المضان بعيدة الاحتمال والوقوع، لأن عموم قولهم ماء بئر بمقبرة، لو أن هناك قبر واحد سميت مقبرة ولو كان في ناحية والبئر في ناحية تأثر به على قولهم، والصحيح عدم تأثر ذلك. قال وما اشتد حره أو برده، يعني يكره استعماله. لماذا؟ العلة عندهم قالوا لأنه يمنع كمال الطهارة، لكن لو لم يوجد إلا هو وجب على الإنسان استعماله. ولذلك تجد أن الماء لو كان حار شديد مثل اللي يكون من السخان تجد أن الإنسان ما يستطيع أنه يبلغ فيه، وكذلك لو كان شديد البرودة في أيام الشتاء قالوا أن هذا يكره للإنسان أن يستعمله لأنه لا يتمم به الإنسان طهارته. قال أو سخن بنجاسة، يعني كان تكون عذرة يابسة أو حطب متلطخ بنجاسة ووقدت فيه النار وسخن عليه ماء، قالوا أن هذا يكره استعماله، ما يحرم لكن يكره عند عدم الحاجة إليه. والعلة عندهم قالوا أنه تتصاعد أبخرة ودخان من هذه النار فتؤثر في هذا الماء لوجود المظنة هذه، لكن هذا يعني الكراهة حكم شرعي يحتاج دليل أقوى من هذا، فالصحيح أنه لا كراهة، لكن هذا الذي قرره رحمه الله تعالى وهو المشهور عند المتأخرين من المذهب. قال أو سخن بمغصوب، إنسان غصب حطب أو غصب غاز كما في وقتنا الحالي وسخن به ماء، يقول هذا يكره استعماله لأن الآلة التي سخن بها مغصوبة مستحقة للغير، وما تعلقت به حقوق البشر فإن مبناها على المشاحة فلا يجوز استعمالها إلا بالإذن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. قال أو استعمل في طهارة لم تجب، كيف استعمل في طهارة لم تجب؟ يعني طهارة الإنسان أراد أن يتطهر للصلاة وهو على وضوء على طهارة لكن أراد التجديد، يقول هذه طهارة لم تجب، فلو مثلا أن تحته طست ماء ويصب عليه من إبريق أو من صنبور الماء ويتوضأ ويجتمع في هذا الطست الماء الساقط من الأعضاء، يقولون هذا يكره استعماله، لكن لو أنه ليس عنده غيره وجب عليه استعماله وجاز له استعماله. لماذا؟ قالوا لأنه استعمل في طهارة لم تجد، بخلاف ما هو مستعمل في إيش؟ في طهارة واجب، يعني إنسان على غير وضوء واستعمل الماء، فإن المجتمع من هذا الماء إذا كان من طهارة واجبة هذا ما يصح الاستعمال منه، يسلبه الطهورية كما سيأتيكم إن شاء الله. لكن الكلام على لو وجد ماء قد استعمل في طهارة لم تجب، مثل أن يكون على طهارة. ويضربون له مثال آخر يقول كغسلة ثانية وثالثة، يعني لو أن الإنسان توضأ أول مرة خلاص يرتفع عنه الواجب في العضو، لكن لو أنه غسل يده مرة ثانية وعزل ما تساقط من الغسلة الأولى وما لا وإن كان فيه مشقة لكن هكذا يفرض أهل العلم، الفقهاء من أوسع الناس فرض للمسائل، فلو أنه عزل هذا عن هذا جاز أن يستعمل هذا دون هذا. قال أو في غسل كافر، غسل الكافر كذلك يكره، لو أن كافر اغتسل فإنه يكره استعمال غسله. قال أو تغير بملح مائي، الملح إما أن يكون مستخلص ومستخرج من الماء أو يكون مستخرج من أو مستخرج من الأحجار. فالملح المائي المستخرج من الماء لو أن عندنا ماء أضيف له ملح مائي قالوا يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه، لكن لو لم يوجد له جاز استعماله لأن الماء هو جزء منه، تم عزله ثم إرجاعه إليه مرة أخرى. ولذلك قال ملح مائي بمعنى أنه لو خالطه ملح معدني أو ملح أحجار يسلبه الطهورية عنده لأنه تغير طعمه. قال أو بما لا يمازجه، هناك أشياء ما تمازج الماء مثل الأدهان، الأدهان ما تمازج الماء، ولذلك لو وضعت ماء زيت على في الماء لوجدت أنه إيش معزول عنه. قال كتغيره بالعود القماري، العود القماري نوع من أنواع العود يأتي من الهند يسمى بهذا، فإن له لزوجة تمنعه من الممازجة. قال وقطع الكافور، كذلك قطع الكافور لا تمازج الماء. قال أو الدهن، يعني عموم الدهن. ثم ذكر مسألة من باب الاستطراد، قال ولا يكره، لأنه يتكلم على إيش؟ على الماء الطهور الذي يكره، فناسبت هذه المسألة ذكرها في هذا القسم أو هذا النوع، وهو ماء زمزم طهور، لكن كره بعض أهل العلم رفع الحدث به، قالوا لشرفه. والصحيح عدم كراهة رفع الحدث بماء زمزم، لكن المؤلف رحمه الله اختار منع استعمال ماء زمزم في زوال الخبث، قالوا لأن ماء زمزم شريف فيحرم مباشرة للنجاسات. والصحيح أن ماء زمزم لا يكره ولا يحرم استعماله في رفع الحدث ولا زوال الخبث، لأنه من سائل الماء، وإن كان إيش فيه من الشرف ما فيه ما ليس في غير من المياه. قال ولا يكره ماء زمزم إلا في زوال الخبث، يعني إيش؟ أنه يكره استعمال ماء زمزم في زوال الخبث. والصحيح أنه لا كراهة في استعمال زمزم في رفع الحدث ولا زوال الخبث. ثم قال وماء لا يكره استعماله، نعم وماء لا يكره، وهذا آخر أقسام الطهور، ماء لا يكره وإن كان فيه شيء من التغير لكن لا يكره، لأن هذا خلقة الله له. قال كماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه لما سئل عن ماء البحر. قال والآبار، لأن هذا ما أودعه الله عز وجل فيها من خاصية. قال والعيون، منها ما يكون العذب شديد العذوبة ومنه ما يكون دون ذلك. قال والأنهار والحمام، الحمام ربما يستغرب البعض يقول وش الحمام، الحمام ليس هو موضع التخلي الناس، الحمام هو موضع الاستحمام، والحمامات ما عرفت في زمن الصحابة إلا بعد الفتوح، بعد فتوح الشام، وما كان الناس في الجزيرة يعرفون الحمام، كانت هناك أبنية تتخذ لي فقط للاستحمام، وهذه الحمامات كره بعض أهل العلم دخولها وأباحه البعض مع وجود التحفظ لأنها يغلب فيها إيش كشف العورات. وماء الحمامات ربما سخن بشيء من النجاسات، فنص المؤلف رحمه الله تعالى أن ماء الحمام لا يكره بمعنى أنه مباح. والناس في هذا الباب وقعوا في شيء كثير وطويل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن بعضهم رأى نجاسة مياه الحمامات مطلقا، وهذا لا شك أنه لا يقوله إلا في من لحقه شيء من الوسوسة. قال ولا يكره المسخن بالشمس، قوله ولا يكره المسخن بالشمس إشارة لمن قال بالكراهة، وهو مشهور مذهب الشافعية يرون الكراهة كراهة المسخن بالشمس، لحديث روي فيها لكن حديث ضعيف، وهو أن المسخن بالشمس يورث البرص، لكنه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك نص رحمه الله تعالى على هذه المسألة فقال ولا يكره المسخن بالشمس. قال والمتغير بطول المكث، يعني كذلك ولا يكره استعمال الماء المتغير بطول المكث. المياه إذا نزلت من السماء تنزل على أصل خلقتها، لكنها بطول مكثها أو استخراجها من الأرض ومكثها على الأرض أو مكثها في بعض الأواني مثل خزانات المياه تتغير، إما يتغير لونها أو يتغير طعمها، فتغير هذا اللون وهذا الطعم لا يؤثر فيها. وذلك مر علينا في السنوات الماضية، ما يستغرب الإنسان نزول الماء الذي لحقه شيء من الصدى والحلى، فهذا يتوضأ منه الإنسان ولا يضر في طهارته، لكن عاد يبقى إلى نفسيته. يعني ممكن بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أستعمل الوجود فيه الرائح، لكن نقول هذا شيء راجع لك أنت، كما أن الإنسان ينتقي من الأطعمة ما يطيب لنفسه وما لا يطيب. قال والمتغير يعني الماء المتغير بطول المكث أو بالريح، يعني إيش؟ أن وجود الرياح عليه غيرته. من نحو ميتة، تكون بعض المياه في الصحراء فتكون بقربها جيف ميتات من غنم أو غيره من الحيوانات، فمرور الريح عليها ثم على الماء ربما أوجدت طعم في الماء بسبب هذه الميتة، فهذا الطعم لا يؤثر في الماء، بمعنى أنه لا يسلبه الطهورية. فإذا أردت أن تستعمله ووجدت مثل هذه الريح أو شيء من التغيرات بسبب هذه الميتة فإنه لا يؤثر في طهوريته. قال أو بما يشق صون الماء منه. المياه الراكدة يخرج فيها مثل الطحالب والأعشاب، وهذا يشق صون الماء منه، يعني يصعب تحرز الماء منه، ولو أراد الإنسان أن يصون الماء منه لوجد في ذلك مشقة. فوجود هذه الأشياء في هذه المياه لا تسلبها الطهورية، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى إيش؟ إلى بما ما يشق صون الماء منه ما لم يكن موضوعا من قبل الناس. فلو أن إنسانا أخذ طحالب أو أوراق شجر وأسقطها في الماء عندهم هذا يسلبها الطهورية. لماذا؟ قالوا لأن هذا من فعل الإنسان، بمعنى أنه لا يشق صونه منه، لكن الماء الذي ينبت فيه، لكن الطحالب والأعشاب أو سقوط الأوراق بسبب الرياح التي تسقط فيها هذه لا تسلبها الطهورية. وفي الحقيقة أن التفريق بين هاتين المسألتين لا دليل عليه. فالصحيح في هذه المسألة أن الأوراق إذا سقطت في هذه المياه الراكدة أو نبتت فيها شيء من الطحالب أو أسقطها الإنسان، ما دام أن مسمى الماء باق عليه فإنها لا تؤثر في طهوريته شيء. ثم انتقل إلى الثاني من أنواع المياه، لأنه قال أن المياه ثلاثة أقسام. قال طاهر، ذكر الأول طهور، وهذا الطاهر على المشهور من المذهب قالوا فرضه التقسيم، فإن الماء إما طهور يباح استعماله وهو ما أنزله الله عز وجل على خلقه، وإما نجس. طيب ثم قالوا إيش؟ لكن وجد ماء لا نستطيع أن نلحقه بالطهور، بمعنى أنه باق على خلقته، ولا نستطيع أن نقول أنه من النجس، فأوجدوا إيش؟ هذا القسم الثالث الذي هو طاهر، وهو فيه خلاف بين أهل العلم هل له نصيب من هذه القسمة أو لا. المشهور من مذهب أن له نصيب من هذه القسمة، والقول الثاني أن ليس له نصيب من القسمة، والمياه إما طهورة يجوز استعمالها وإما نجسة لا يجوز استعمالها. طيب أوردوا عليهم هذا الماء ليس لا نستطيع أن نلحقه بالطهور الباقي على خلقته ولا نستطيع أن نقول أنه نجس. نقول القاعدة التي هي مستنبطة من كتاب الله أن ما كان مسمى الماء باق عليه فهو من جنس الطهور فيجوز استعماله، وما لم يكن عليه مسمى الماء بمعنى أنه انتقل إلى مسمى آخر فليس من جنس الطهور، فإن شئت أن تلحقه بالنجاسة إذا كانت تحققت فيه النجاسة، أو ليس من الطهور الذي يباح استعماله. فالمرق الماء إذا جاءه يعني إذا طبخ فيه طبيخ خلاص ما تستطيع أن تقول هذا ماء، وإذاك تقول ماء مرق، ماء لحم، مرق لحم. أو حتى الورد، ماء الورد تقول هذا ماء ورد، وإذاك تضيف إلى شيء آخر. فإذا الماء الباقي على مسماه هو الذي يرفع الطهور، هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الباقي على خلقته. ولذلك الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء، فأوجد مسمى الماء. أما إذا سلب عن مسمى الماء فلا يكون من جنس الطهور. ولكن نحن لابد علينا أن نعرف ما سطره أهل العلم حتى لا نتهم بمن قيل عنهم من جهل شيء عاده. نقول حنا نعرف هذا الكلام وندركه، لكن مقتضى الأدلة لا تسعف هذا القول. قال طهور وهو القسم الثاني حكمه، قال يجوز استعماله، هذا الحكم يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني يجوز استعماله في الشرب، وإذا تشرب ماء المرق، تشرب ماء الورد، تشرب ماء اللقاح، تشرب ماء الزعفران، لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا زوال الخبث. قال في تعريفه الآن أول ما بدأ في الطهور في حكمه، مع أن الأصل أنه يبدأ بالتعريف ثم الحكم، هكذا الترتيب الأسلم. قال وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، لحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. قال بشيء طاهر، يعني هذا التغير الذي طرأ عليه بشيء طاهر، احترازا من التغير الذي بالشيء النجس، فهذا يسلبه الطهورية. قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ربما يزول، يعني بعض الأشياء الإضافات التي تضيفها إلى الماء إذا طال عليها الأمد تبخرت وذهبت صعدت وبقي الماء على أصله، فهذا إيش؟ يعود إلى طهوريته. لماذا؟ لأن ما أضيف إليه استحال أو تبخر، المهم أنه ذهب عنه. وهو قال فإذا زال التغير بنفسه عاد إلى طهوريته. طيب ربما يقول قائل لو أن هناك نجاسة وقعت في الماء ثم زالت، نقول لا، أمر النجاسة أمر آخر يأتي إن شاء الله، لكن أمر الطهور أهون من النجس. قال وهو نعم ومن الطاهر من أنواعه، قال ما كان قليلا، والقليل عندهم ضابطه ما كان دون القلتين، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث، فهذا هو الضابط في القلة والكثرة. فما كان دون القلتين، طيب ربما يقول قال والقلتين كم تقديرهم؟ يأتي إن شاء الله تقديره، يأتي إن شاء الله. قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، يعني لو أن عندك ماء قليل دون القلتين واستعمل في رفع الحدث، قالوا هذا يسلبه الطهورية. والاستعمال مقصودهم أنه يكون تنغمس فيه كلك، أو أنك إيش تأخذ من المتساقط من أعضائك وتضيفه له. قال أو انغمست فيه يد المسلم، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف احترازا من غير المكلف. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. هذا الحكم في قوله أو انغمست هو مستنبط من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. استنبطوا من هذا الحديث هذا الحكم، فقالوا أن الإنسان إذا استيقظ من نومه وأدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما خارج الإناء ثلاث مرات بتسمية ونية أنه يسلبه الطهورية. فمثلا لو كان إنسان في البرية واستيقظ وعنده مثلا إبريق فيه ماء، بدلا يصب في يده ويغسل وهذا الطريقة السليمة، لا، أدخل يده في الإناء وغسل، قالوا هذا يسلبه الطهورية استنباطا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، فربما تلطخت بشيء من النجاسات وهو لا يدري. وقيدوه بهذه القيود أو هذه الشروط، وهو قوله يد المسلم، قالوا لأن الخطاب في قوله إذا قام أحدكم، الخطاب للمسلمين، والمكلف، قالوا لأن أهل التكليف هم المناط بهم هذه الأحكام. قال ليلا، قال لقوله باتت، والبيتوتة لا تكون إلا ليلا. نوما ينقض الوضوء، لأن النوم اليسير يدرك فيه الإنسان حواسه. قال قبل غسلها ثلاثا لقوله يغسلها ثلاثا. إذن كله مستنبط من الحديث، لكن هذا الحديث في الحقيقة ليس نصا في سلب الطهورية، إنما هو بيان لما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، أنه حين استيقاظه أنه لا يدخل يده في الإناء خشية أن تكون ملوثة بشيء من النجاسات فيتأثر هذا الماء، والذي ينبغي أن يكفئ الماء عليها فيغسلها ثلاثا. وهذا الأمر لا ندركه كثيرا إلا ربما في أيام الشتاء لما يكون إنسان في الصحراء أو غيره، لأن الناس الآن إيش يستيقظ يفتح صنبور الماء ويغسل ولا يفكر في الشيء هذا كله. لكن الكلام في والخطاب على من كان يستعمل الماء بهذه مثل هذه الطريقة، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسله. ونقول أن إدخال الإنسان يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا الصحيح من قول أهل العلم أنه لا يسلبه الطهورية. والحديث نقول الحديث توجيه وليس حكم في سلب الطهورية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فلا يصح أن يتوضأ بمائه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم ذكر بقوله وتسمية، لأن هذا لابد، نعم، قوله بنية، لأن هذا الفعل لابد له من نية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال وتسمية لأنه لا وضوء لمن لا تسمية له، وغسل اليدين من أول ما يحتاجه الإنسان في وضوء. قال وذلك واجب، يعني إيش؟ أن التسمية واجبة وغسل اليدين ثلاثا بنية واجب. الثالث من أقسام المياه قال نجس يحرم استعماله. النجس لا شك أنه يحرم استعماله، قال إلا لضرورة، والاستعمال يشمل إيش؟ استعماله في الطهارة، ويشمل استعماله في الشرب وبقية الاستعمالات كالغسل والطبخ وغسل ملابسه. قال وأما حكمه، قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، لأن النجس لم يرفعه عن نفسه فكيف يرفعه عن غيره. قال في تعريفه النجس، قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، عرفه بأن كل ماء وقعت فيه نجاسة وهو قليل، والقليل ما دون القلتين، والقلتين أو القلتان ما كان سعتهما 195 تقريبا من اللترات، 195 لتر، وهذا هو الحد الفاصل بين القليل والكثير. أما تحديده بالأوزان فأهل العلم ينصون على إيش؟ على أوزان قديمة، لأن في السابق كل إقليم أو كل بلد مشهور يكون له أوزان، فتجد أن المدينة لها مكاييل وأوزان، ومكة لها مكاييل وأوزان، والعراق لها مكاييل وأوزان، والقدس له مكاييل وأوزان، والشام دمشق لها مكاييل وأوزان، ومصر لها مكاييل وأوزان، البلدان الكبار. لكن هذه المثاقيل والأوزان اندثرت ولا يعمل بها الآن إلا في يسير، مثل إيش؟ المكيال النبوي وما يؤول إليه الوزن، وإلا المعمول فيه عالميا الآن إما بالكيلو والأطنان وبالمساحات السنتيمترات وغيره. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، يعني أن الماء القليل الذي دون القلتين، بمعنى أنه أقل من 195 لتر، هذا يعد قليل، وما كان فوق ذلك يعد كثير، لا تضره النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت شيء من أوصافه. قال: أو كان كثيرا، يعني أو كان الماء كثيرا وتغير بها، أي الضمير عائد إلى النجاسة، وتغير بها أحد أوصافه، يعني الأوصاف الثلاثة: اللون، الريح، الطعم. فإن زال تغيره بنفسه، يعني كان كثيرا وتغير بنفسه، أما القليل لا، لو يتغير بنفسه لا يسلبه الطهورية، نعم لو تغير بنفسه لا يعود إلى الطهورية إلا بإضافة، بإضافة شيء كثير يتجاوز القلتين. مثال ذلك: لو كان إنسان عنده 100 لتر ماء في وعاء ووقعت فيها نجاسة، على المشهور من المذهب ما يقرر المؤلف رحمه الله بمجرد ملاقاة النجاسة يسلبه الطهورية ولو قطرة من البول، يقول هذا خلاص يسلبه الطهورية. لماذا؟ لأنه قليل ولاقى النجاسة، فمجرد ملاقاة ينجس. طيب إذا كان كثير، قالوا إذا كان كثير أكثر من القلتين، بمعنى أنه فوق 195 لتر، لا، إذا وقعت فيه شيء من النجاسة ما تسلبه الطهورية إلا إذا وجد شيء من التغير، إما في ريح أو لون أو طعم. طيب طريقة تطهيره: التطهير يكون للكثير ولا يكون للقليل. فمثلا لو عندنا قليل أقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة، طريقة تطهيره أن نضيف له ماء كثير حتى يتجاوز القلتين، ثم تذهب هذا الأثر يكون صحيح. يعني معنى عندنا 100 لتر وقعت فيها نجاسة، نقول سلبها الطهورية. طيب لو أن أزحنا هذه النجاسة وأخرجناها من الماء، ما يطهر، ما يعود إلى طهوريته. كيف تطهيره؟ نأتي بماء بوعاء كبير يسع 200 لتر ونضيف لهذا الماء 100 لتر 100 أخرى، فإذا اختفى هذا الأثر من اللون أو من الريح أو من الطعم، عاد إلى طهوريته. فقال: فإن زال تغيره بنفسه أو أضيف طهور إليه أو بنزح منه، صار الماء الكثير له تردد، تجد أنه من كثرته يزح حتى يقذفها على زبده. قال: أو بنزح منه بالشرط. قال: وبقي بعده كثير، يعني أكثر من القلتين طهر. مفهومه لو أنه نزح منه أو أضيف له ماء لكنه لم يدرك القلتين فإنه لا يطهر. قال ثم قال أراد أن يعرف، قال: والكثير، الآن يريد أن يميز بين الكثير وقت، والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما يعني القلتان 500 رطل بالعراقي و80 رطلا و70 ونصف سبع رطل بالقدسي، وهذه كما قلت لكم أنها مكاييل ومعايير فيما سبق. والآن خذوا هذا 195 يكون كثير. قال ومساحتها، يعني لو أن أردت أن تجعل وعاء يسع هذه القلتين أو تحفر في الأرض، قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا يسع القلتين وهو الكثير. وإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، وهذا ما قررناه لكم أن الماء إذا كان كثير ووقعت فيه نجاسة لكن لم تغيره فإنه باق على طهوريته. قال ولو مع بقائها فيه ما تضر لأنه كثير، والماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. قال وإن شك في كثرته فهو نجس. الآن يقع مثلا يجي عندك ماء ما تدري هذا بلغ القلتين أو أقل، يقولون إيش؟ يحمله على أنه نجس ويعدل للتيمم. قال وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى. يقول إن اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز. الآن عندنا ما تجوز فيه الطهارة واحد وهو الطهور، وما لا تجوز فيه الطهارة به الطهارة اثنان، الطاهر والنجس. يقول لم يتحرى، يعني أنه لا يتحرى. قال ويتيمم بلا إراقة، لكن هذا من المؤلف رحمه الله تعالى نوع إجمال فصل في غيره من الكتب، أنه إذا اشتبه طهور بطاهر أخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، توضى من هذا في عضو وتوضى من هذا في عضو، لأن الطاهر لا يؤثر في البدن بمعنى أنه لا يلحقه شيء من النجاسات لكن له لا يرفع الحدث، فاستعماله قبل الطهور أو بعده لا يؤثر في سلب الطهورية. لكنه إذا اشتبه طهور بنجس لا يترك الجميع ولا يترك الجميع. طيب مسألة التحري، نقول لا شك أن التحري مطلوب في جميع العبادات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من شك في صلاته فليتحرى، وهذا يجري على جميع العبادات. فقول المؤلف رحمه الله لم يتحرى، نقول لا، الصواب أنه يتحرى. كيف يتحرى؟ نقول اعمل بما يغلب على ظنك مما يظهر لك من الأوصاف، فإن غلب أن هذا هو الطهور فاستعمله، وإن غلب على ظنك أن هذا النجس فلا تستعمله. ربما يقول قائل كيف يشتبه طهور ونجس، نجس نجس. نقول لا، ما هو كل نجس تبين فيها النجاسة. الآن تتخيل عندك 150 لتر، هذا يعتبر قليل عندهم، وقعت فيه قطرة بول، البول من النجاسات التي لا يعفى عنها عن يسيرها، قطرة بول 100% أنها لا تؤثر، ما لها أثر إلا لمن شاهدها، لمن شاهدها يدري أن تسلب الطهورية. فهذه القطرة لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، وعندك ماء بقدره طهور، هذا يشتبه ولا ما يشتبه؟ يشتبه، واضح الاشتباه. لأن هذه المسألة ربما يشكل على بعض الطلاب، يقول كيف واحد يشتبه النجس نجس متغير؟ نقول لا، فيه نجس ما يتغير، وهو القليل إذا وقع فيه يصير النجاسة كالبول. فإذا اشتباه ما تجوز فيه الطهارة بما لا تجوز فيه الطهارة هو اشتباه الطهور بالطاهر أو النجس. إذا اشتبه عليه طهور وطاهر قلنا يستعمل هذا مرة وهذا مرة وتصح طهارته، يجب. وأما إذا اشتبه ماء طهور بنجس فإن نقول يتحرى خلافا لقول المؤلف. ثم فإن لم يجد سبيل لمعرفة هذا من هذا في ذلك الوقت يقول إيش؟ يتيمم. ونص المؤلف رحمه الله تعالى قال بلا إراقة خلافا لمن قال بالإراقة. لماذا الذين قالوا بالإراقة؟ قالوا لأنه لا يصدق عليه قول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا إلا بالإراقة، لأنه إذا ما أراقه واجد الماء، ف فكيف أنه يتيمم؟ نقول إن لم تجدوا ماء المقصود به ليس فقدانه، إنما يشمل حتى عدم القدرة على استعماله. ولذلك تجد الإنسان مرات يوجد عنده ماء لكن ما يستطيع أن يستعمله لجرح أو حريق في بدنه نسأل الله العافية، أو أنه شديد البرودة لا يستطيع أن يستعمله يتضرر باستعماله، فهذا يشمله. فليس المقصود فإن لم تجدوا ماء فقدانه فقط. وكذلك يعني القول بعدم الإراقة هو الصحيح، لأن إراقته إتلاف، والماء ولو كان فيه شيء من النجاسة ربما تستعمله البهائم ويستعمله من هو مضطر إلى استعماله. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء من المياه يعني أو بشيء من العيان إعلام من أراد أن يستعمله، وهذا من باب إيش؟ وتعاون على البر والتقوى. ثم قال باب الآنية. الآنية جمع إناء، والإناء هو الوعاء. الماء لما كانت مادة سيالة احتاجت إلى وعاء يحفظها، فناسب ذكر باب الآنية في هذا المقام بعد المياه. شوف كيف المناسبة، أهل العلم يرتبون عناوينهم وأبوابهم ومسائلهم حسب ما هو مناسب، فليس المعنى أن يبث العلم فقط، إنما هو أراد بهذا كله ترتيب العلم، مع أن الآنية لها تعلق في أكثر من باب، لها تعلق في باب في باب الأطعمة وإصلاح الطعام والأشربة، لكنها ذكرت هنا لتعلقها في المياه، ولأنها أول ما يحتاج إليه، فذكرها في أول ما يحتاج إليه أنسب من تأخيرها، أنسب من تأخيرها. قال يباح اتخاذ كل إناء. الآن بدأ رحمه الله بذكر الحكم، قال يباح، هذا الأصل. إذن أفادنا رحمه الله بالإباحة أن هذا الحكم الأصل في الآنية أنه إباحة الاستعمال. قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله، هذا الأصل، ولو ثمينا مثل اللؤلؤ المجوف، زبرد، الأشياء التي هذه وإن كان ربما ما يستعملها إلا قلة، لكن هذا هو الأصل. قال إلا آنية الذهب والفضة فإنه لا يجوز استعمالها، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، وفي رواية إن الذي يأكل أو يشرب في صحاف الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال والمموه بهما. المموه التمويه مثل نوع الطلاء، مثل الطلاء، لكن التمويه أقل نسبة من الطلاء، ولذلك تجد في بعض كتب العلم يقول المموه والمطلي. كيف أنت تقول أن المموه هو الطلاء؟ نقول لك لا، التمويه من جنس الطلاء لكنه أخف نسبة فيسمى تمويها. المموه بهما كذلك يلحق إلا فيما سيستثنيه رحمه الله. قال والمموه بهما عائد إلى الذهب والفضة، لكن مسألة الطهارة، قال وتصح الطهارة بهما. الطهارة تصح لو أنك أوجدت الماء في إناء ذهب وتوضأت منه، قالوا لأن أن ترفع طهارتك بالماء لا ترفعه في الإناء، ثم هذا الماء ينفصل من الإناء إلى أن يصل إلى عضوك، العضو الذي تريد تطهيره. قال وبالإناء المغصوب، يعني هذا من باب الاستطراد، يعني تصح الطهارة بآنية الذهب والفضة مع تحريم استعمالهما، وكذلك بالإناء المغصوب لو أن إنسانا غصب إناء من شخص آخر، نقول هذا من انفكاك الجهة، الجهة منفكة، المحرم محرم، عليك إثمه، لكن استعماله في الطهارة، الطهارة جهة منفكة ما لها علاقة. إثم التحريم الغصب سواء استعملت للطهارة أو للطبخ أو لغيره. قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة. الضب هو الضم، الضب هو الضم، ولك تقول ضببته أي ضممته، ويطلق على الشد. قال: ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة خاصة دون الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن شعر إناء عنده فاتخذ مكان الشعبي، يعني الشعر هذا، سلسية من فضة، يعني وضع فيها الفضة حتى تشده وتضبه وترد بعضه على بعض. والفضة تتخذ لأنها لا تصدأ فتؤثر في الأطعمة. فإذا استعمل الفضة بهذه الشروط جاز استعمالها، بخلاف الذهب، الذهب لا، أشد. فقال إيش؟ ويباح إناء ضبب بضبة، هذا الشرط الأول، ويسيرة الشرط الثاني، ومن فضة الشرط الثالث، لغير زينة الشرط الرابع. إذن ضبة الإناء بأحد الجنسين الذهب والفضة تجوز بهذه الشروط الأربعة: أن تكون ضبة من فضة، يسيرة لغير زينة. الإناء لا يجوز استعماله في الأكل والشرب، أما في غيره من الاستعمالات كالحفظ وغيره، الصحيح من قول أهل العلم أنه يجوز استعماله. ولذلك كانت أم سلمة عندها جلجل، إناء مثل، يعني مثل الجلاس، تجمع فيه شعرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها إذا مرض أحد من أهل بيتها وضعت عليه ماء وحركته ثم شربه فشفي بإذن الله. فهذا يدل على إيش؟ على جواز استعماله، لكن لغير الأكل والشرب، والنص الذي ورد في الأكل والشرب. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. هذا الأصل، وذلك جاء في النظم: والأصل في ثيابنا الطهارة. الأصل في الثياب الطهارة ولو كانت من كفار. ربما يقول قائل: وش المناسبة؟ نقول: يوجد مثل مرات يجي ملابس من دول كافرة تباع عندنا، فهل هي نجسة؟ يسأل بعض الناس، نقول: الأصل الطهارة، لكن كره الإمام أحمد ما كان منها يباشر العورة، كره منها الإمام أحمد ما كان يباشر العورة. لكن حتى ما كان يباشر العورة في الحقيقة إذا غسل فإن الغسل يرفع ما فيها من النجاسات، لكن الإمام أحمد كره ما كان منها يلي العورة. قال: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مما يدل على إيش؟ أن آنيتهم طاهرة. قال: ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. الشك لا يرفع اليقين، فلا تحكم على أشياء بنجاسة بمجرد الشكوك. ولذلك نسأل الله العافية، بعض الناس يبالغ في هذا الباب ويعظم في نفسه هذه الشكوك، فتجد أنه ينجس أشياء كثيرة بالشك، يمكن هذا مصنع من كذا، يمكن كذا، يمكن كذا. نقول: إذا فتحت الباب هذا ما يسك، لكن عندك أصل ابن عليه وهو الطهارة. قال: ما لم تعلم نجاسة. أما إذا علمت نجاسته، لا، إذا علمت نجاسة فاعمل بما علمت. قال: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. الميتة ما هي؟ الميتة كل من مات حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية، هذه الميتة. تعريفها عند أهل العلم: كل حيوان أو كل نعم كل حيوان مات حتف نفسه أو بغير ذكاة شرعية. هذه الميتة. والأصل في الميتة أنها نجسة إلا ميتة بني آدم، لأن الله عز وجل كرمه ولقد كرمنا بني آدم، وميتة السمك والجراد، وما سوى ذلك فإنها الأصل أنها نجسة. وذلك كل ميتة نجسة، لكن أعضاؤها وأطرافها، قال وعظم الميتة وقرنها. عظم الميتة يعني لو لقينا شاه ميتة عظمها على كلام المؤلف أنه نجس. قال وقرنها كذلك، القرن نجس. ربما يستغرب البعض يقول وش الفائدة من القرن؟ له فوائد، ربما يستعمل بعض الناس في أشياء. قال وظفرها أظفارها وحافرها من ذوات الحافر كالخيل، وعصبها. ربما يقول بعض الناس وش العصب؟ العصب تربط أول يعمل منه مثل السيور، يربط فيها ويشد، والناس لقلة الحاجة لا تدرك هذه الأشياء، ولا في السابق كان الناس يستعملون هذا. والعظم، العظم يستعمل، العظم ربما جبر عظم الإنسان بعظم ميته، يوضع عظم الإنسان المكسور وإذا صار ناقص مدقوق يوضع بجانبه عظم ويشر عليها اللحم ويشد ويبني بعضه على بعض بإذن الله. لكن حكم عند المؤلف أنه نجس. والصحيح مما سبق من عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها أنه طاهر، إذا كان إيش؟ من حيوان طاهر في حياته، حيوان طاهر في حياته، لأن الحيوانات منها الطاهر ومنها النجس. نكمل إن شاء الله. هذا سؤال عارض نجيب عليه نفسي إن شاء الله. يقول لو غمس الرجل المستيقظ من النوم رأسه أو قدميه أو قدمه، هل على المذهب هو مثل حكم غمس كل يد المسلم المكلف؟ لا، وذلك هذا من أسباب ضعف هذا القول، أن التفريق بين إيش؟ بين الأعضاء، هذا جانب. والشيء الثاني التفريق بين كون المسلم وغير المسلم، بل المسلم أولى من التطهير بغيره. الحاصل أن ما ذكر المؤلف رحمه الله هو ضعيف. طيب، قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. قلنا لكم أن هذه الأشياء، هذا على المشهور من المذهب، والصحيح أن كل هذه الأشياء طاهرة، ولكن بشرط أن تكون إيش؟ من حيوان طاهر في حياته، من حيوان طاهر في الحياة، بخلاف الحيوانات النجسة أو السباع. قال ولا يطهر بالدباغ، يعني الجلد على المذهب أنه لا يطهر بالدباغ. يعني لو أن عندنا مثلا شاه ماتت حتف نفسها، وجاء الناس، والناس في السابق في حاجة إلى مثل جلد هذه البهيمة، يجعلون منه قرب وغير ذلك، يقول ما يجوز أنك تستعملها، ولو دبغتها، يقول ولو دبغتها. لكن المذهب يقول يجوز استعمال جلد الميتة الطاهرة في حياتها إذا دبغ فيما هو يابس دون المائعات. وش اليابس؟ اليابس مثل أنك تجعل جلدها وعاء لحبوب، أو وعاء أنك تجمع فيه أشياء غير يعني السوائل، الأدهان أو المياه، حتى لا تجذب من رطوبتها فتؤثر فيها. والصحيح أن جلد كل ميتة طاهرة في الحياة أنه يطهر بالدباغ، فإن الدباغة تطهيرة مستقلة تطهيرة مستقلة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الميتة: هل لا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: هل انتفعتم بإهابها؟ مما يدل على إيش؟ على أن الإهاب الذي هو الجلد يجوز الانتفاع منه ولو من ميتة بالدباغ، قبل الدباغ لا. قال: والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة. يعني لو أنك وجدت دجاجة أو حمامة ميتة ونتفت ريشها وأخذته يجوز استعماله، لأن الريش ما تلحقها النجاسة. كذلك لو أنك وجدت شاه ميتة ثم جززت الصوف جاز استعماله، أو من ذوات الشعر كالمعز جاز استعماله. فالشعر والصوف والريش طاهر إذا كانت الميتة طاهرة في الحياة. قال: ولو غير مأكولة، ولو أن هذه الميتة غير مأكولة. قال: كالهر والفأر. الهر هي القط، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وذلك ما تجد الإنسان، تجد أن الإنسان يشق عليه التحرز من دخول الهر في بيته، تدخل منه، لكن بإذن الله الأصل فيها الطهارة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته القطة أمال لها الإناء حتى شربت ثم شرب، مما يدل على أن سؤرها طاهر. قال: ويسن تغطية الآنية وإكاء الأسقية. هذا سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: أوكئوا الأسقية وغطوا الآنية ولو أن تعرض عليها عودا، فإنه ينزل من السماء داء في ليلة فيخشى أن ينزل، لكنه إذا وجد عليها الإناء ما ينزل بإذن الله. ثم قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. وهذا الباب تفضل. الفأرة وإن كانت فاسقة لكنها طاهرة، هي فاسقة بفعلها لأنها تعبث وتمزق وتفسد، لكن لا يدل على نجاستها. وذلك الغراب من الفواسق وهو ليس بنجس. طيب، قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. هذا الباب انظر كيف المؤلف رحمه الله ذكره في هذا، لأن إذا تحقق له الماء وعرف ما هو الطهور الذي يجوز استعماله وما لا يجوز استعماله ووضعه في الإناء المناسب الذي يجوز استعماله، أول ما يحتاج الإنسان أن يستطيب. ولذلك بعض أهل العلم يسمون هذا الباب باب الاستطابة، لأن الإنسان إذا أذهب ما في جوفه طابت نفسه، فلذلك يسمونه باب الاستطابة. وأول ما يريد الإنسان أن يتطهر يتفقد ما في جوفه، وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين لأنه مشغلانه، فناسب ذكر هذا الباب في هذا الموضع. فقال: باب الاستنجاء. الاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو هو القطع، لأن الإنسان يقصد بالخارج منه قطعه حتى يذهب عنه الأذى. قال: وآداب التخلي، لأن الإنسان إذا أراد هذا قضاء حاجته تخلى عن الأنظار، لأنه يحتاج إلى كشف عورته فيتخلى، فسمي التخلي من باب كناية ما يستقبح ذكره. وهذا لا شك أنه من الآداب، فلهذا التخلي والاستنجاء آداب، جمع أدب. قال: الاستنجاء ما هو؟ قال: هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين وهو القبل أو الدبر بماء طهور، بمعنى أنه لا يجوز الاستنجاء بماء طاهر ولا نجس. قال أو حجر، يعني يكون الاستنجاء بالحجر، لكن بالحجر يسمى استجمار. فالاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو شبهه كالخرق والأتربة وغيره. قال أو حجر طاهر مباح منق، أي أنه يورث النقاء. وكيفية الإنقاء يأتي إن شاء الله. قال فالإنقاء بالحجر، الحجر إنقاء غير إنقاء الماء، الماء أشد نقاء. قال فالإنقاء بالحجر ونحوه مثل الخرق والمناديل أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الحجر إذا استعملها الإنسان أو الخرق إذا استعملها الإنسان يستعملها ويتنظف، لكنها تبقي أثر لا يزيله إلا الماء، فهذا الأثر الباقي معفو عنه. وذلك قال أثر لا يزيله إلا الماء ولا يجزئ أقل من 3 مساحات. يعني إذا أراد الإنسان أن يستجمر بالأحجار أو غيره من المناديل فإنه لا بد أن يمسح 3 مساحات لكي يتيقن الطهارة. وإذا لم يجد إلا حجرا واحد قال يمسح من به ب3 أوجه أو 3 زوايا. قال 3 من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. قال والإنقاء بالماء، انتقل إيش لما ذكر الإنقاء بالحجر يذكر الإنقاء بالماء. قال والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. يعني الإنقاء بالماء أنك تغسل المحل الخارج منه لتستنقيه حتى يعود إلى حالته الطبيعية من الخشونة. قال وظنه كاف، يعني يكفي الظن في ذلك، خلافا لمن قال إيش حتى يستيقن الإنقاء، لأن الاستيقان هذا ربما جلب للناس وسوسة، فتجد أن الإنسان يدرك نفسه ساعات الطوال في محل قضاء حاجته لكي يتيقن ويدخل هذا باب الوسواس. ولذلك يقول أن مذهب الحنابلة من أبعد المذاهب عن مواقعة الوساوس، بخلاف بعض المذاهب بدون إشارة اسم أنها من أقرب المذاهب إلى الوقوع في الوساوس. ولذلك تجد في بعض المذاهب كثرة تأليف كتب دفع الوساوس. قال ويسن الاستنجاء بالحجر، متى حصل وقت الصلاة علمونها. قال ويسن الاستنجاء بالحجر، يعني الانجاء بالحجر سنة ونحوه ثم بالماء. يعني الأكمل في طهارة الإنسان أن يستعمل الحجر أو المناديل ثم يستعمل الماء، هذا أكمل. وذلك ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها قال فإن عكس، يعني استعمل الماء ثم الحجر كره، لأن بعد ما تنظف المحل بالماء تلوث بهذا. قال ويجزئ أحدهما، يعني لو اكتفى بأحدهما أجزى والماء أفضل. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.